الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء 29 من محرم لعام 1440 في مركز الصحابة بالغيضة، نشرع في تدريس كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهنا مقدمة قلت فيها: يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفقه في الدين من مهمات الدين، وهو واجب فيما تعين على المكلف فعله، ولا سبيل إلى معرفة الطريق الشرعية للعبادة إلا بالتعلم. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتسابقون في معرفة ما يجب عليهم في العقيدة والأحكام والحلال والحرام. ففي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد، أو القوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وجئنا إليك فمرنا بأمر نحن عملنا به دخلنا الجنة. قال: أمركم بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وفي الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، أي ليتفقه في الدين. والأدلة في الباب كثيرة، بل إن نساءهم كانت من المنافسات في هذا الباب. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسلها من الحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، ثم تصب على شعر رأسها فتدلكه حتى يبلغ شعور رأسها. الحديث. وفي آخره قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وتعتبر مجالس الفقه من أعظم مجالس الذكر، إن لم تكن أعظمها، لأن الفقه فقهان: الأول الفقه الأكبر، وهو تعلم العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما يدخل تحت هذا الباب. والثاني الفقه الأصغر، وهو تعلم الأحكام التي عليها مدار العبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام وغير ذلك. وفي الفقيه والمتفقه، لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه حديث: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله حتى تغرب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث. أقبل على يزيد الرقاشي وقال: والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابه، ولكنهم قوم يتعلمون القرآن والفقه. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قال: مجالس الفقه. وذكر عن عطاء الخراساني: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وقد قدم الفقه الواجب على كثير من العبادات، فما على المسلم إلا أن يشمر للتفقه في دين الله عز وجل، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة من إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفقه، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، ولا وصول إلى ذلك إلا بالتفقه في دين الله عز وجل. وللعلماء في دراسة الفقه طريقان ومذهبان: الأول الدراسة الحديثية، حيث يأخذ المدرس كتابا حديثيا كالجوامع وغيرها مما هو مصنف على أبواب الفقه، ويقوم بشرح الحديث واستخراج ما فيه من الفوائد، وربما تكلم على رواته وعلى ألفاظه فيعرج على ما فيه من العقائد والآداب، ويذكر ما فيه من الفقه مع ذكر طرق الاستشهاد. وهذه طريقة المتقدمين من علماء المسلمين، وعليها مضى شراح كتب الحديث، وفيها سهولة للمبتدئين لأنها بعيدة عن الحواشي وذكر الأقوال، رابطة بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية هي دراسة الفقه على طريقة المسائل، وهي أعظم تعمقا وغوصا في مسائل الباب، فيأتي على أغلبها وغالبا ما تهتم بهذه الطريقة الكتب التي صنفت على طريقة المذاهب، وهي أيضا طريق معتمد على سوق كلام الفقهاء والعلماء، وقد يرجح المصنف بين الأقوال وفيها فوائد. ومن المعلوم عند أهل الإسلام أن المذاهب المشتهرة أربعة، وهي مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس، ومذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ومذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. وقد صنفت لكل مذهب من المذاهب كتب مختصرة ومطولة ومتوسطة، والناس في هذه المذاهب على طرائق: منهم المتعصب الذي يأخذ كل ما جاء به المذهب وإن خالف الدليل، ومنهم مجحف غير ناظر إلى ما في هذه المذاهب، بل ربما وصل الحال ببعضهم إلى ازدراء العلماء والتنقص لهم. وقسم عدل خيار يأخذون بالدليل والقول الراجح من كل مذهب، قد قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وروي هذا القول عن أبي حنيفة، ويروى عنه: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية: فإننا بشر نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. ويروى عن مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطأ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال: ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القول المشهور عن الشافعي أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، وكلامه كثير في هذا. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وهو القائل: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كلها رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، إلى غير ذلك مما دون من كلامهم حجة على مقلديهم، والله المستعان. وأقرب المذاهب إلى الدليل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما تقدم من بغضه للرأي. وأبعد المذاهب عن الدليل مذهب أبي حنيفة لتقديمه للقياس والرأي على الدليل، حتى قيل: إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر، الواثبين على القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر. والشاهد أن الواجب على المكلف تقديم الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، فهذه هي الأدلة المتفق عليها عند العلماء. أما الدليل على حجية الكتاب فقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأما الدليل على حجية السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على حجية الإجماع قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما ما يتعلق بالقياس فالصحيح أنه ليس بدليل مستقل، أولا لحصول الخلاف في حجيته، ثانيا لأن كثيرا من المسائل التي بنيت على القياس الصحيح يكون الحكم فيها مأخوذ من عمومات الأدلة، فإن الدليل العام يمكن أن تدخل تحته كثير من المسائل، وقد غلا قوم فأبطلوه بالكلية كالظاهرية، وعلى رأسهم الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، وتساهل قوم فتوسعوا فيه حتى أحلوا الحرام، ومنهم الأحناف إلا من رحم الله تعالى، وسلك المذهب الوسط كثير من العلماء، فالقياس الصحيح التي تتحد فيه العلة والمناط يقبل، وما لم يتحقق فيه ذلك فهو قياس باطل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله، فإنه يدل على العدل وهو اسم مدح. وقد بوب البخاري باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل. وبوب ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار انتهى، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار انتهى. وللشعبي كلام في القياس نحو: أول من قال من قاس إبليس، وربما قال غير ذلك، وقيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول للعالم المتمكن أن يقيس ولكن لا يلزم غيره بذلك. والمراد من ذكر هذا أن الواجب علينا العمل بالأدلة الشرعية فبها السلامة من الخطأ، وهي المرجع حين يقع الخلاف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هذا فقد عقدت العزم على تدريس كتاب بلوغ المرام إن شاء الله لمؤلفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري والتلخيص الحبير وغيرها من الكتب، وستأتي ترجمته إن شاء الله، وسيكون بعون الله عز وجل شرحه على الطريقة الحديثية في شرح ألفاظه ومعانيه والتركيز على مسألة الباب وذكر الحكم فيها مع الترجيح بين أقوال أهل العلم إن شاء الله. وكتاب بلوغ المرام من الكتب النفيسة والمفيدة في باب الفقه، إذ أن مؤلفه ذكر الأدلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الفقه ذاكرا علة ما لم يصح منها في الغالب. ولو تأمل الطالب سبب اختلاف العلماء لوجده إما لاعتماد بعضهم على حديث لم يصح أو منسوخ أو عدم الجمع بينما ظاهره الاختلاف. وبالله التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على تدريسه وشرحه، وأن يكون نافعا لعباده سبيلا إلى مرضاته. وأسميته فتح السلام بشرح بلوغ المرام. وأما مصنف الكتاب فهو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ والدار والوفاء. كان يلقب بشهاب الدين ويكنى أبا الفضل، وقد كناه بهذه الكنية والده. ولد الحافظ بن حجر في اليوم 12 من شهر شعبان 73 هجرية. ماتت أمه قبل والده وهو طفل، ثم مات والده في رجب 77 بعد أن حج وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما. واستصحبه معه، وبعد أن أكمل 5 من عمره دخل المكتب وقرأ القرآن وتم حفظه للقرآن وهو ابن 9، كما حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية المتون المتداولة آنذاك، منها العمدة والألفية في علوم الحديث لشيخه الحافظ العراقي، والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب في الأصول، وملحة الإعراب. كان قد حبب إليه أولا النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، ثم نظر في فنون الأدب من سنة 92 و700، وتولع بالنظم وقال الشعر، ونظم مقاطيع ومدائح نبوية، ثم حبب إليه طلب الحديث، فابتدأ بذلك من سنة 93 و700، لكنه لم يلزم طلبه والتوفر عليه إلا سنة 96 و700، حيث أقبل بكليته على الحديث وعلومه، وعكف على حافظ ذلك العصر زين الدين العراقي، فلازمه 10 أعوام، فتخرج به وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقا، وقرأ الكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار أيضا، وحمل عنه من أماليه جملة نافعة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واصطلاحا، كما استملى عليه بعضها، وارتحل إلى بلاد الشامية والحجازية واليمنية، ونبغ في العلم مبكرا حتى أذن له جل علماء عصره كالبلقيني والعراقي بالإفتاء والتدريس. درس في مراكز علمية كثيرة، من ذلك تدريسه التفسير في المدرسة الحسينية والمنصورية، وتدريس الحديث في مدارس البيبرسية والزينية والشيخونية وغيرها، وإسماعه الحديث بالمحمودية، وتدريسه الفقه بالمؤيدية وغيرها، كما ولي مشيخة المدرسة البيبرسية ونظرها ومدارس أخرى عددها الصخاوي في الضوء اللامع. زهده في القضاء، صمم الحافظ على عدم الدخول في القضاء، حتى إنه لم يوافق صدر الدين المناوي لما عرض عليه قبل سنة 800 النيابة عنه، ثم عرض عليه الاستقلال بالقضاء في أيام الملك المؤيد فمن دونه وهو يأبى، ثم ألزم من أحبائه بقبوله فقبل، واستقر قاضيا للقضاء الشافعي في عهد الملك الأشرف برسباي في المحرم من سنة 27 و800، وقد تزايد ندبه على قبوله القيام به لعدم تمييز أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن وفق الحق، والاحتياج إلى مداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرمونه على وجه العدل. وهذا صواب، أن من ولي مسؤولية في الدولة يحتاج أن يداري ويجاري، لذلك السلام من شرهم مغنم. وقد تكرر صرفه عن القضاء وعزل نفسه أحيانا إلى أن صمم على الإقلاع عنه عقب صرفه في سنة 52 و800، بعد زيادة مدة قضائه على 21 سنة، لكثرة ما توالى عليه من المحن بسبب سيرته فيه وصلابته بالحق وترك المداهنة في دين الله. في سنة وفاته التي اعتزل فيها القضاء انقطع في بيته ولازم الاشتغال بالعلم والتصنيف. مكانته العلمية، احتل الحافظ بن حجر مكانة عظيمة في عصره، فقرأ عليه غالب علماء ذلك العهد، ورحل الناس إليه من سائر الأقطار. شهد له أعيان العلماء آنئذ بالحفظ والتفرد في معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن. قال ابن العماد: شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ عصره، وصفه الشوكاني بالحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، حيث صار إطلاق الحافظ عليه كلمة إجماع. مشايخه عدة، منهم إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن في القراءة، وفي الفقه سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني الشافعي، ومنهم عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، وشيوخه في الحديث مثل عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن بن أبي إبراهيم المهراني المولد العراقي الأصل، وتلاميذه منهم محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الصخاوي، وزين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري وغيرهم. رحلاته إنما تميز به أئمة العلم في الإسلام، لا سيما أئمة الحديث، كثرة الارتحال والتنقل وملازمة الأسفار في طلب العلوم الشرعية وبخاصة الحديث الشريف. ولقد سافر الحافظ بن حجر رحمه الله برحلات في طلب الحديث، والتقى فيها مع العلماء فأخذ عنهم وأعطاهم. رحلاته في داخل مصر، رحلته إلى قوس وغيرها من بلاد الصعيد، سنة 93، رحلته إلى الإسكندرية سنة 97، رحلته إلى الديار الحجازية، رحلته إلى الطور وهو جبل بأرض مصر سنة 99، رحلته إلى ينبع ثم إلى جدة ومنها إلى مكة ثم إلى اليمن، فوصلها مع صحبه سنة 800 ثم عاد إلى مكة. رحلته الأولى رحلته إلى اليمن، رحلته الأولى سنة 800 وصل إلى تعز وزبيد وعدن والمهجم ووادي الحصيب وغيرها. رحلته الثانية سنة 806، رحلته إلى ديار الشام سنة 802، مر بسريقوس بليدة بنواحي القاهرة ثم بقطية وغزة ونابلس والرملة وبيت المقدس والخليل. مؤلفاته: إن من فضل الله على هذه الأمة أن جعل في كل جيل علماء أفذاذ وهبوا أنفسهم لخدمة هذا الدين دون مكالل ولا ملل يبتغون رضوان الله. ابن حجر رحمه الله من هذا الرعيل الذي وهب نفسه لخدمة هذا الدين، ومصنفاته شاهد له بذلك. منها في علوم القرآن الإتقان في جمع حديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف لم يكمل. اثنين، الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام جمع فيه مؤلف بين كتابي السهيلي وابن عساكر بترتيب المبهمات على الأبواب. ثلاثة، الإعجاب في بيان الأسباب ويسمى أيضا الإعجاب في بيان الأسباب. أربعة، تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور منسوبا لمن نقل عنه. وأما مصنفاته في الحديث: بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل. اثنين، تقريب المنهج بترتيب المدرج. ثلاثة، تقويم السناد بمدرج الإسناد. أربعة، الزهر المطول في بيان الخبر المعلول، الزهر المطلول في بيان الخبر المعلول. خمسة، شفاء الغلل في بيان العلل. ستة، فريد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. سبعة، تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ثمانية، المقرب في بيان المضطرب. تسعة، نخبة أهل الفكر هي مصطلح أهل الأثر. عشر، نزهة النظر وهو شرح لنخبة أهل الفكر. 11، نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب. 12، النكت على ابن الصلاح، وأتى فيها بخير عظيم مع أنها لم تكمل. 13، هدي الساري مقدمة فتح الباري، شرح فيها طريقة البخاري في تأليفه وترجم فيها للبخاري. 14، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو من أجل كتب ابن حجر، وهو شرح مستفيض فيه كثير من المسائل الفقهية وذكر الروايات المختلفة التي روي بها الحديث. 15، تقليق التعليق على صحيح البخاري إلى غير ذلك مما ذكر، إذ أنه ما من باب إلا وفي ألف فيه المؤلفات الواسعة النافعة. ومن مصنفاته في الفقه بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، لخص فيه الإلمام لابن دقيق العيد وزاد عليه كثيرا، وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية رتبه على الأبواب الفقهية، وفيه 1466 حديثا، وقد يزيد وينقص على حسب الترتيبات. وبعضهم يقول بأنه استفاد أيضا من المحرر لابن عبد الهادي. وفي التاريخ الإصابة في تمييز الصحابة، والثاني إنباء الغمر بأنباء العمر، الثالث تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، الرابع تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة، الخامس تقريب تهذيب التهذيب، السادس تهذيب التهذيب وهو اختصار لكتاب تهذيب الكمال المزي مع الزيادات، السابع الدرة الكامنة في أعيان المئة الثامنة، الثامن الرحمة الغيثية عن الترجمة الليثية، التاسع لزان الميزان كتاب استدرك فيه ابن حجر ما فات الإمام الذهبي ميزانه. وفاته انقطع في بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة في 25 من جماد الآخرة من سنة 52 و800، ولازم التصنيف والتأليف ومجالس الإملاء إلى أن مرض رحمه الله في ذي القعدة من السنة نفسها، واستمر يطلع إلى الجامع الطولاني للصلوات والإقراء والإملاء على العادة، ولم يتركه إلى أن اشتد به المرض جدا في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة، بحيث صار يصلي الفرض جالسا وترك قيام الليل، ثم صرع يوم الأربعاء وتكرر ذلك منه، وكانت وفاته ليلة السبت 18 من ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعة، سنة 52 و800 في القاهرة. بقي ذكر عقيدة الحافظ بن حجر، فقد وقعت له زلات كثيرة، سواء في باب الأسماء والصفات، إذ هو يسير في كثير من المسائل على الطريقة الأشعرية، وربما رجح في بعض المواطن طريقة المفوضة، فليكن الطالب على حذر من القراءة في كتبه، لا سيما في فتح الباري شرح صحيح البخاري، مع أن له موافقات للسلف في كثير من هذه المسائل، كما ترى في شرحه على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وكذلك له زلة كغيره من المصنفين في هذا الباب من مؤلف الشافعية في باب إجازة التوسل بدوات الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة محدثة ليست من دين الله عز وجل، وإنما أباح الله عز وجل وشرع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من ذلك من ما كان مصدره منها أي من الذوات. وأما طلب البركة بقراءة القرآن والدعاء والعلم، شرب ماء زمزم غير ذلك من الأمور المباركة، فلا محذور فيها. أما القول بالتبرك بذوات الصالحين فهو من البدع المنكرة. ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتجاوز عنه عن جميع علماء المسلمين، فمثله يكون مراده الحق، لكن عند أهل السنة أن الحق حقا يتبع، فنحن نستفيد منه، لسنا كمن يقول يجب أن يحرق فتح الباري، أو يقول لا يجوز الاستفادة من كتب الحافظ بن حجر، فإن هذا قول مبتدع من طوائف جهلة لا يعرفون مقدارا للعلم ولا لأهله. فإن جميع علماء المسلمين من السلفيين من بعد الحافظ بن حجر ما زالوا يستفيدون من كتبه ويدرسونها، مع التنبيه على ما فيها من الخطأ والزلل، كما فعل الإمام بن باز رحمه الله تعالى من تعليقته على فتح الباري، أو ما تيسر على فتح الباري، ثم أمر غيره بإتمام ذلك. وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة والجماعة ومن أئمة الجرح والتعديل، كان ينكر على الحداد قوله يعني يجب أن يحرق فتح الباري، قال لولا أننا نقول لا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا تحرق أنت يا حداد، نعم إلى غير ذلك. وما زال العلماء كاللجنة الدائمة، وكذلك هيئة كبار العلماء، وهكذا علماء العصر مثل الشيخ الألباني، وهكذا من الأحياء مثل شيخنا يحيى والشيخ الفوزان وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين، يستفيدون من نقولات الحافظ بن حجر ومن ترجيحاته بدون نكير، لكن تطرأ طائفة جاهلة بدين الله عز وجل، وجاهلة في نفسها، جاهلة من حيث العلم، وجاهلة من حيث تلبسها بالطيش. أما طائفة منهم قد كفانا الله شرهم، وقد ذابوا مع الريح، فكانوا قد عملوا ثورة في الواتسابات ووسائل التواصل الاجتماعي، قضي عليها بفضل الله ببعض الكلمات اليسيرات. ومن ذلك أننا قلنا لبعضهم علماء السلف الذين أنت تتبجح بهم كلهم ممن جاء بعد الحافظ يستفيد من هذه الكتب ولم يقل بحرقها، يستفيدون من شرح النووي على مسلم، يستفيدون من شرح الحافظ بن حجر، يستفيدون من شروح كثيرة. نعم، فالشاهد أن مثل هذه الأقوال لا يعرج عليها. بارك الله فيكم، هذه تعتبر مقدمة لهذا الدرس، ونكتفي بها في هذا اليوم، وإن شاء الله من الغد نشرع في دراسة الكتاب الموعود. وبالله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.